الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هسه شو اليوم هاي الروايات كلها تطلع على الزواج وهاي الأمور، خلينا نجيب هاي شوية. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وهاي يعني نكون حذرين فيها. هسه من نذكر عن عيسى سلام الله عليه وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من وصف امرأة لرجل وذكرها، يعني ذكرها مفصلة أمام هذا الرجل، فافتتن بها الرجل فأصاب منها فاحشة، سواء فاحشة ممارسة أو فاحشة نظر، مو لم يخرج من الدنيا هذا اللي وصف حتى يغضب الله عليه، ومن غضب الله عليه غضبت عليه السماوات السبع والأرضون السبع، وكان عليه من الوزر مثل الذي أصابها. شلون اللي أصاب المرأة هذا هم عليه نفس الوزر. فلذلك نكون حذرين في كثير من الأحيان، يعني قد واحد يوصف امرأة أمام آخرين أو أمام يعني مرات النسوان همين يوصفن صديقاتهن أو كذا أمام زوجها أو غيره، فخل يكون حذر. عيسى سلام الله عليه كان يوصي أصحابه أن يعفوا حتى إلى النظر إلى ملابس النساء المعلقة على الحيطان، يقول لهم عفوا عنها. ليش؟ لأن الفكرة تقود إلى الفكرة، فكون الإنسان يكون حذر إلى هذا المستوى في النظر إلى ملابس ليس فيها أي شيء، فضلا عن أن يصف امرأة لشخص آخر أو يفتنه بها. وهاي فقط العقوبة مالتها أنه لم يخرج من الدنيا حتى يغضب الله عليه، هاي هي تكفي. هسه هذا إذا وصف مشخصة، أي لا مو قصد شعر مثلا، يقول مثلا اليوم كنا تقول مثلا هسه أكثر شيء يصير عند النساء، اليوم كنا مثلا بقرايه او كنا في مكان وشفنا وحده كذا كذا هيك شعرها هيك مو، فهذا وصف لها. فهذا حتى اذا مثلا ما اصاب منها يعني الفعل، ممكن ان يصيب منها التصور لولا، ممكن ان يظل بباله، يظل يسولف عنها مره ثانيه كذا، فكن واحد يكون حذر في هذه المساله. كان الكلام في المحكم المتشابه، وقد انهينا ما يتعلق بالقسم الاول من المحكم المتشابه. إذا ترجعون إلى صفحة 159 شو تشوفون المصنف؟ أنت رقم واحد المحكم المتشابه في القرآن. الآن وصلنا إلى رقم اثنين اللي هو التأويل في القرآن الكريم. ليش إحنا نبحث التأويل؟ بعد ليش نبحث التأويل؟ هاي ممارسة التأويل. احنا ليش نحتاج ان نبحث التأويل؟ زين هسه ارجع لك. لا ارجع للشيخ. الشيخ يقول لان المتشابه الله بالخير شكره مفقود. عندك العافية إن شاء الله. لأن المتشابه متوقف عليه من؟ يعني على المحكم، بس بواسطة شنو؟ بواسطة التأويل. يعني إحنا لكي ننتهي من المتشابه أو لكي نفهم المتشابه شو يحتاجنا؟ يحتاجنا تأويل، صح؟ زين هو التأويل شنو؟ هنا هسه احتاجنا نبحث شنو التأويل مثل ما قال شيخ عبد الحسين، واضح؟ فإحنا اللي أجبرنا على بحث التأويل هو أنه الطريقة التي من خلالها يحل التشابه، واضح؟ فهاي الطريقة إحنا ما فاهمينها أو فيها خلاف على معان أنه التأويل شنو هو، واضح؟ وإذا تتذكرون قلنا التأويل أصح المعاني إلى شنو هو إرجاع الكلام أو الـ يعني الفهم من المعنى الخاطئ وتوجيهه. قلنا الفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير شنو؟ هو بيان كشف، سواء كشف للمعنى كشف للمصداق، مطلق مطلق الكشف هذا هو تفسير. أما التأويل لا، التأويل إرجاع وتوجيه بعمليتين، صح؟ قال التأويل في القرآن الكريم، زين القرآن استعمل لفظة التأويل بهذا المعنى اللي هو إرجاع وتوجيه، لو بيا معاني استعمل، لا استعمله في 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 معاني متعددة، في استعمالات متعددة، تفسير الرؤية وبمعنى التفسير وبمعنى الإرجاع والتوجيه كلهم ذا نستعمله. فهو قاعد يقول لك التأويل في القرآن، يعني هنا الاستعمالات القرآنية للفظة التأويل. قال التأويل مأخوذ من آلة يؤول. شنو يعني آلة يؤول؟ يعني يرجع، رجع يرجع. قال الأعشى أولي الحكم إلى أهله، أو أول الحكم إلى أهله، يعني أرجع الحكم إلى أهله، ليس قضائي بالهوى الجائري. ويقول ابن منظور الأول أو الأول الرجوع، آل الشيء يؤول أولا ومآلا رجع، وأول إليه الشيء أو وأول إليه الشيء رجعه، وآلت عن الشيء ارتدد، وآلت عن الشيء ارتددت. وقال الراغب الأصفهاني التأويل من الأولي. شنو يعني الأول؟ هو الرجوع، أي الرجوع إلى الأصل، ومنه المؤل للموضع الذي يرجع إليه، المؤل للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المراد منه علما كان أو فعلا. زين، إذا كان التأويل بمعنى إرجاع الشيء إلى مآله وحقيقته، فقد استعمله القرآن في موارد ثلاثة يجمعها شيء واحد، وهو إرجاع الشيء المبهم من الكلام والعمل والنوم. يعني القرآن استعمله فقط في عملية بيان المعنى المراد، لو استعمله في عملية بيان العمل المراد، وعملية بيان الصحيح من الرؤية المنامية، استعمله فيهن ثلاثتين. يقول هنا ارجع الشيء المبهم من الكلام ومن العمل والنوم إلى واقعه. الأول ارجع الكلام المبهم إلى ما قصد منه برفع الإبهام من خلال القرائن الحافة بها، فقوله سبحانه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فهنا هذا كلام يكتنفه الإبهام ويثبت ظاهره أن الله سبحانه وتعالى له أيد بنى بها السماء. هذا ياه اللي يفهمه، اللي في قلبه زيغ أو اللي عنده جهل. السماء بنيناها بأيد، يروح وين؟ إلى يا مصداق، مصداق اليد الجارحة، مو؟ فإحنا شو نسوي؟ نقول له لا تفسره باليد الجارحة، وإنما أوله، يعني أرجعه ثم وجهه المن إلى قدرته. واضح؟ ويثبت ظاهره أن الله سبحانه أن لله سبحانه أيد بنى بها السماء، ولكن رفع الإبهام عن الآية بالإمعان في القرائن الحافة بها راح هذا الإمعان هو شنو؟ هو تأويل لها. شنو يعني تأويل؟ يعني إرجاع لها إلى ما قصد منه حقيقة، لا إلى ما فهم خاطئا. وسوى فيك أن تأويل المتشابه قسم من هذا النوع، بل هو كل تأويل المتشابه هو شنو؟ المتشابه العفو، هو إرجاعه من الفهم الخاطئ وتوجيهه إلى الفهم الصحيح، صح؟ وهي هاي غايتنا احنا من ندرس التأويل، من نخلي يعني فد حد وتعريف وضوابط وشروط للتأويل. ليش؟ لأن نريد نطبقه بالأحلام، نطبقه بالأعمال، لو نريد نطبقه بالمتشابه. بالمتشابه احنا يا هم قاعد نحكي كمختصين بعلوم القرآن، كمختصين بالتفسير، من نريد ندرس التأويل ندرسه لهذه الغاية. زين، هذا معنى في التأويل، يعني استعمله القرآن. المعنى الثاني ارجاع الفعل إلى واقعه، بمعنى رفع الإبهام عنه بذكر مصالحه والدواعي التي حملت الفاعل إلى العمل، وهذا كما في عمل مصاحب موسى حيث أتى بأعمال مبهمة ومريبة من خرق السفينة وقتل الصبي وبناء الجدار الذي كاد أن ينقض. فسأله موسى عن الدواعي فبينها وقال قال ذلك تأويل. يعني شنو؟ يعني أنت فهمت من خرقي للسفينة أنني شبي أريد أن أفسدها، فأنا أرجعتك من هذا الفهم لهذا العمل إلى فهم آخر اللي هو شنو؟ أنه هذا حفاظ عليها مو إفساد إلها. أنت فهمت من قتلي للصبي أنه إفساد في الأرض، فأنا أولت هذا العمل أرجعت من هذا الفهم ووجهت يا فهم فهم صحيح أنه هذا إصلاح في الأرض. أنت فهمت من بناء للجدار أنه هذا فعل مو صحيح ويا هؤلاء القوم اللي ما أكرمونه، فأنا رجعت فهمك الخاطئ للفعل ووجهته التوجيه الصحيح. قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالتأويل في الآية رفع الإبهام عن الفعل وإرجاع ظاهره المريب إلى واقعه، ومن هذا القبيل وصف الكيل المقرون بالعدل والإنصاف بكونه أحسن تأويلا أي أحسن مآلا، يعني لا تودون إلى المآل الخاطئ وإنما أرجعوه إلى المآل الصحيح. يقول سبحانه وأوفوا الكيل إذا كلتم، هساي أفعال، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن إرجاعا وأحسن تأويلا. فالمراد أحسن مآلا لما يترتب على إجراء العدل من في عملية الوزن من المصالح والغايات الصحيحة، حتى أن القرآن يستعمله في موارد الرجوع إلى قضاة العدل. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا هو ذلك فعلكم بالذهاب إلى القضاة العادلين أو إلى الله ورسوله، ذاك هذا الفعل تأويله مرجعه أفضل منين؟ من الفعل بالذهاب إلى حكام الجور. فارجعوا عن حكام الجور واذهبوا توجهوا نحو حكام العدل. هذا الاستعمال الثاني للتأويل. الاستعمال الثالث اللي هو تأويل الرؤيا التي يكتنفها الإبهام، فإن الرؤيا الصادقة على أقسام، منها ما تتصل نفس النائم بالواقع غير أن النفس تتصرف فيما تراه قبل أن يستيقظ النائم من نومه، فتختلف الرؤيا عن واقعه. احنا عندنا الرؤيا شو وقت تتحقق؟ شنو فرق الرؤيا عن الحلم أو أضغاث الأحلام؟ زين، والرؤيا وين هي الحقيقة؟ ها؟ يعني عندنا احنا اكو عوالم، مجموعة عوالم يعيش فيها الانسان. احنا هسه نعيش بها عالم براحتك، بعالم هذا عالم المادة، مو عندما ننام تذهب ارواحنا المن الى عالم اخر ام لا؟ هسه سمي المثال عالم الأرواح المؤقت، مختلف التسميات، فأرواحنا تروح لذاك العالم. ذاك العالم أكثر شفافية وأكثر اطلاعا على من؟ على عالم الغيب، واضح؟ فإذا راحت الروح إلى هناك يعني هم هناك راح تتفاعل ويعني شو تعيش حياة طبيعية، من ترجع إلى عالم الدنيا إما يصير رجوعها سريع بحيث ما يعني ما تتذكر شنو اللي صار، أو يصير رجوعها يعني مو سريع وإنما ويرجوعها يتلابس معها بعض الأفكار اللي باقية في الذهن أو يتلابس معها كلام الشيطان. لم تتسلم الروح عن هذه المنغصات، تسلم في وقتين، في وقت القيلولة اللي هو قبل أذان الظهر وفي وقت الفجر. فالرؤية الصادقة لها وقتين فقط، اللي هو وقت القيلولة ووقت الفجر. بهذا الوقتين يصير ضعف لعمل الشيطان، ويعني كأنما استقرار للبدن وبعد عن هاي المنغصات أو الملوثات اللي تلوث الرؤية. فإذا صارت الرؤية في هذا الوقت صارت يعني صادقة في الأغلب، ويحتاج يكون بعد أمين. إحنا هاي هم يعني شلون هسه الشيء بالشيء يذكر. يقال أنه النبي صلى الله عليه وآله روي عنه قال الرؤيا تدور على رأس صاحبها، فإذا فسرت صار بها قرت، فلا ترووها إلا على مؤمن صالح. حتى شيء أولها يأولها بتأويل حسن. وأنت هاي هم أخذها نصيحة، بس تشوف رؤية رأسا قول هذه رؤية خير، يعني أنت أولها بالخير حتى تستقر على خير. يقال القصة هاي يذكرها الشيخ المفيد، يقول أنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله مرأة رأت رؤيا أن زوجها، هسه احنا خارج الدرس هذا لكن لا يخلو من فائدة بما أنه المصنف يتكلم عن الرؤيا، فرأت أن هي جالسة في خيمة وعمود الخيمة وقع وزوجها كان في الجهاد في سرية من سرايا اللي بعثها النبي، فأجت للنبي قالت لي يا رسول الله كنت جالسة في خيمة وسقط عمود الخيمة. ايش قالها النبي؟ يرجع زوجك وترين خيرا كثيرا. اجا صدق زوجها وعنده غنائم وعاشوا فد حياة جميلة، هم بعد فترة هم طلع للجهاد، هم شافت نفس الرؤية، هم اجت للنبي اولها نفس التأويل وهم رجع رجلها وماكو مشكلة. بالمرة الثالثة ويما دخلت للمسجد لاقاها ابو حفص عمر لعنه الله، قال الى اين؟ قالت الى رسول الله. قالها ما موجود رسول الله، ما عندك؟ فضولي. قالت له رؤيا رأيتها. قالها بالله روي لي اياها. روت لي هي. قال واضحة يموت زوجك. صدق هاي ما تزوجها، انقتل بالجهاد. فورا ما خلصت حدادها وهاي اجت للنبي قالت يا رسول الله هيج الحادثة صارت، عمر لاقاني وهيج اول لي. فرسول الله الحادثة واحدة والتأويل اختلف، شنو اللي صار؟ فالنبي هاي الرواية هم يرون هاي الرواية اللي ذكرتها قبل قليل في هذه الحادثة، ان النبي صلى الله عليه وآله قال الرؤيا تدور على رأس صاحبها، فإذا فسرت قرت، فلا تروها إلا على مؤمن صالح. معناها سعمر شنو؟ فالرؤيا هذه الرؤيا، فهنا تفسير أو تأويل الرؤيا هذا هم علم، والله سبحانه وتعالى جعله معجزة من معجزات أحد أنبياءه. ليش؟ هذا يحتاج إلى يعني الرؤيا عندما ترى يعني تذهب إلى معنى مو؟ فإحنا بالتأويل شو نسوي؟ نجيبها من هذا المعنى الخاطئ ونوجهها إلى معنى صحيح. قال الثالث من معاني استعمال التأويل في القرآن تأويل الرؤيا التي يكتنفها الإبهام، فإن الرؤيا الصادقة على أقسام، من هذه الأقسام ما تتصل نفس النائم بالواقع غير أن النفس تتصرف فيما تراه قبل أن يستيقظ النائم من نومه، فتختلف الرؤيا عن واقعه، والتأويل عبارة عن إرجاع النوم إلى الأصل الذي اشتقت منه الرؤيا الفعلية، يعني هذا المنام أو الرؤيا إرجاعها إلى الأصل الذي اشتقت منه، وذلك علم خاص يرزقه الله تعالى لمن يشاء، فرزقه الله ليوسف سلام الله عليه كما يقول كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. الرؤى عبر عنها بمن؟ بالأحاديث. فهذا علم أم لا؟ ارجع المنامات إلى حقيقتها علم أم ليس علما؟ علم. فالتأويل الوارد في سورة يوسف في عدة موارد عبارة عن إرجاع الرؤية الصادقة المتصرف فيها من قبل النفس إلى واقعها الذي تحولت عنه، كما هو حال الحال في الموارد الآتية اللي هي رؤية يوسف، ده الموارد اللي ذكر فيها التأويل مو؟ رؤية يوسف، سجود أحد عشر كوكبا مع الشمس والقمر له، رؤية أحد مصاحبيه في السجن أنه يعصر خمرا، رؤية مصاحبه الآخر أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل منه الطير، رؤية الملك سبع بقرات وسبع عجاف. فالتأويل في هذه الموارد تأويل عمل تكويني وإرجاع إلى واقعه. ومن هنا تبين أن التأويل حسب مصطلح القرآن هو الإرجاع في ذن الموارد الثلاثة. شنو اشترك بهن التأويل؟ الإرجاع. فمن يقول أن التأويل والتفسير شيء واحد وأنهما هما التفسير أو الكشف أو البيان، هذا كلامه صحيح يتوافق ويستعمال القرآن أم لا يتوافق؟ لأن إحنا ذا تذكرون هم أخذنا بالتمهيد شنو أخذنا؟ أنه البعض يقول لا فرق بين التأويل والتفسير، كلاهما بمعنى واحد، في حين أسشرأينا أكو فرق أن التفسير هو كشف مطلق الكشف، بينما التأويل في عمليتين مو في عملية واحدة. ومن هنا تبين أن التأويل حسب مصطلح القرآن هو إرجاع الشيء إلى واقعه، وأما التأويل بمعنى صرف الكلام عن ظاهره المستقر إلى خلافه فهو مصطلح حديث عند العلماء وبين العلماء لا يمت إلى القرآن بصلة. وإن اغتر به ابن منظور بهذا المصطلح وذكره من أحد المعاني وقال المراد بالتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي، واللي احنا شو نسميه بالمنطق نقل المنقول مو إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. فلو صح ذلك الاستعمال يا استعمال استعمال ابن منظور اللي هو شو يقول النقل، يعني يقول هسه بعض يعني بعض المتطور بعد ما تطور هذا المصطلح مصطلح التأويل أضافوا له معنى جديد وهو نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر لوجود مناسبة أو عدم وجود مناسبة، يعني مرتجل أو منقول غيره، فهذا تأويل. يقول هذا مو صحيح المصنف. فلو صح ذلك الاستعمال فإنما هو اصطلاح جديد لا يصح للمفسر أن يفسر القرآن به. بعد المفسر ما يصير بعد ينقل معاني ألفاظ القرآن إلى معاني جديدة هو يجيبها من يمه أو بما يتوافق مع الأزمنة. مثلا وجاءت سيارة، إذا واحد يريد أولها شي يقول وجاءت هاي السيارة مالتنا، هذا تأويل لو هذا تصرف في اللفظ تصرف. فالتأويل مو بهذا المعنى، وإنما التأويل هو إرجاع يعني الكلام من وجهته الخاطئة وتوجيهه الوجهة الصحيحة. يقول هنا فلو صح ذلك الاستعمال فإنما هو اصطلاح جديد لا يصح للمفسر أن يفسر القرآن به، ولم نجد في القرآن آية يلزمنا العقل والنقل إلى صرفها عن ظهورها المستقر الثابت. وأما الظهور البدائي فليس ظهورا له قيمة حتى يعد العدول عنه صرفا للظاهر عن ظاهري. إذا تذكرون ايش قلنا؟ قلنا أكو كلام يعني إلى ظهور بدوي في معناه وإلى ظهور ثانوي، مثل ما نقول هسه أسد في الحمام، الظهور البدوي شنو؟ أسد هذا مو؟ والظهور الثانوي لا رجل شجاع قاعد في الحمام مو؟ فهنا الظهور البدوي ما إلى قيمة إذا أريد بالكلام الظهور الثانوي، أما إذا مثلا لا ماكو كلام ثانوي فيراد الظهور البدوي. وين هي العبارة؟ خلنا نعيدها. قال وأما الظهور البدائي فليس ظهورا له قيمة حتى يعد العدول عنه صرفا للظاهر عن ظاهره. هذا فيما يتعلق بالتأويل، يعني معاني التأويل اللي استعملها القرآن. نجي هسه إلى تطبيقنا المهم، وهو إنه إحنا شلون نطبق، شلون نأول المتشابه. قال تأويل المتشابه قد عرفت أن معنى التأويل بوجه مطلق في القرآن اللي هو شنو؟ اكتبها هاي. قد عرفت معنى التأويل بوجه مطلق في القرآن وهو الإرجاع. بعد أحسن سيد، أردتك أنت تقولها، يعني مو قصدي السيد، قصدي ردت تقولونها دائما خليها في ذهنك. هاي التفسير شنو؟ يساوي الكشف. هسا خلينا بس مصطلح واحد حتى يبين الفرق. التفسير شنو؟ الكشف. التأويل ها إرجاع زائد توجيه. فالتفسير عملية واحد، التأويل ليش
ممكن احنا نرجعها بس اذا ما نوجه الوجه الصحيح.
لا
المتشابه
راح شنو
المتشابه ممكن اذا رجع اصلا يكون منافي لبعض العقائد بس من وين
عشان توصلت صيبها في قلبها.
المتشابه يستخدمون منه بالتاويل اصحاب الزيغ يقولون الى يعني اغراض ثانيه. احنا نرجع من هذا الاغراض اللي يدونها هم ونوجهها الى
هم بصفها مو بالتسعين. شنو يعني مو بالتسعين؟ ها؟ مو شايفين هذه الدائرة مال شو اسمه؟ بها هتشي هاي مال القوس؟ فهاي 90 هاي 80 هاي 70 وهكذا. فهنا ما حد قاعد يسبها بالتسعين، لأن هو المشكلة وين؟ من اللي يخلينا نلجأ للتأويل؟ هو مثل ما قلتوا، بس هنا أنا أريد هاي
أن إيه يعني ما راح نسوي شيء، ليش؟ لأن راح يحتمل أصلاً المعنى القديم والمعنى هذا اللي راح نسويه، فما راح نسوي شيء إذا ما نرجع للمعنى اللي نريده.
هم بالسبعين بالسبعين بالسبعين. إحنا أصلاً التأويل ينطوى على مرحلتين، لأن هو التأويل وسيلة للمتشابه، والمتشابه هو بحد ايش يسوي؟ يودينا الى المعنى الخاطئ. فمشكلتنا من استعملنا التأويل ان التأويل جئنا به لحل مشكلة، فالمشكلة موجودة، فلذلك التفسير شنو؟ ما يحل مشكلة، وانا ما شيء موجود يجي يكشف لك اياه. بينما التأويل لا، يحل لك مشكلة. شلون؟ يشخص المشكلة ويحلها. فالمفسر ليس فيه مشكلة، بينما المؤول فيه مشكلة. وما دام أكو مشكلة فش نحتاج؟ نحتاج تحديدها وحلها. وضح؟ ليش بعمليتين؟ لأن هو جاي لحل مشكلة، بينما التفسير ما جاي لحل مشكلة. قال: قد عرفت معنى التأويل بوجه مطلق في القرآن، وحان البحث في تأويل خصوص المتشابه، حيث أن آيات القرآن تقسم إلى محكم ومتشابه. منين جبت هذا؟ من قوله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فما معنى التأويل في هذه الآية؟ أليس هو صرف الظاهر عن ظاهره؟ فكيف تقول بأن التأويل بمعنى صرف الظاهر عن ظاهره مصطلح حديث لا يمت إلى القرآن بصلة؟ يقول هذا هسه احنا وفق ما استعمل القرآن. من قال على ذولة اللي هم يؤولون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أو يتبعون ما تشابه؟ هم مو قاعد يصرفون معنى اللفظة خلاف ظاهرها. فشلون تمنع مساع بن منظور أن يفهم من التأويل هو صرف اللفظة خلاف ظاهرها؟ شلون راح تقول؟ قال: هذا هو السؤال. وقد تقدم في الفصل الماضي أن آيات الذكر الحكيم على قسمين: قسم منها ما يتمتع بدلالة واضحة في بدء الأمر بحيث لا يشتبه المراد بغير المراد، كالآيات التي تضمنت نصائح الإقمال لابنه، أو ما يذكره سبحانه في سورة الإسراء بعنوان الحكمة. فالناظر في هذه الآيات يقف على المراد في بدء الأمر، ما يحتاج إلى تمعن، لأنها تتمتع بدلالة واضحة ولا يشتبه المراد بغيره. وهناك آيات لا تبلغ دلالتها على المعنى المراد هذا الحد، اللي مثل ما ذني الآيات، أكو آيات واضحة دلالة ومنتهي منها، وأكو آيات ما تبلغ إلى هذا الحد. بل الناظر في بدء الأمر لا يميز المراد عن غيره ويشتبه المراد بغير المراد، كالأشجار المتشابهة مع اختلاف ثمارها كالرمان والزيتون، فتوصف بالآية المتشابهة لتشابه المراد بغيره والحق بالباطل. هذا إعادة لما تقدم. أما ما هو الوجه لنزول بعض الآيات على هذا الوصف فهو موكول إلى محله، وقد ذكره المفسرون هنا، وقد ذكر المفسرون هناك وجوها مختلفة لنزول الآيات المتشابهة. يعني الحكمة من وجود المتشابه شنو الحكمة؟ منها يقال أنه هذا اختبار من الله لعباده، أنه يؤمنون بالغير الواضح كما يؤمنون بالواضح. منها يقال أنه الله سبحانه وتعالى إذا جاء بالقرآن كله على مستوى واحد من الوضوح، هنا راح يصير شنو الفرق بين العالم وغير العالم. منها أنه الله سبحانه وتعالى أراد أن يخفي بعض الأسرار لكي يجعل البشر أو الإنسان متذكرا في الكتاب، متمعنا في الكتاب وغيرها. فهذه الآيات التي ليست لها دلالة قاطعة في بدء الأمر هي التي وقعت ذريعة عبر التاريخ في أيدي الذين في قلوبهم زيغ لإيجاد الفتنة والبلبلة الفكرية وإشاعة الباطل وستر الحق. وتجد في الآيات التي تتعرض للمعارف هذا النوع من التشابه، معارف مثلا معارف الإلهية، معارف الغيبية، معارف النبوية غيرها، يقول تلقى هذا النوع من التشابه. فالآيات التي يستشم منها التجسيم والتشبيه ورؤية الله تعالى بالحواس والجبر، وأنه ليس الإنسان دور في الضلال، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، مثل ذل الآيات، كلها من الآيات المتشابهة التي لم يزل أصحاب الزيغ يتبعون الفتنة من ورائها. فهم يؤولون هذه الآيات بالأخذ بظواهرها من إرجاعها إلى محكماتها، والراسخون أيضا يؤولونها. أما الطائفة الأولى اللي هم أصحاب الزيغ دول يؤولونها علما إلى خلاف ظاهرها. مو شو تقولون؟ جيد. يعني هنا شوفوا إن مستعش أشكل على روحه. إيش أشكل على روحه هذا هنا؟ يقول هذا التأويل اللي يفهم من الآية أنه صرف الظاهر عن ظاهره. مو؟ شلون تشكل على بالمنظور وتقول مو صحيح بالمنظور؟ قال أرجعنا لبالمنظور. هذا صرف الكلام عن ظاهره المستقر إلى خلافه فهو مصطلح حديث. هذا غير اللي نريده إحنا. مو؟ فهنا المؤولين شو يسوون؟ يصرفون الآية عن ظاهرها. صح لو لا؟ لا، ها هم يأخذون بظاهرها. فمن هذا فمن هذا خطأنا اصطلاح من اصطلاح ابن منظور، لأن ابن منظور يقول يأخذونها على خلاف ظاهرها. احنا ايش قاعد نقول؟ المؤولين دول اصحاب الزيغ، لا هم يأخذونها يجمدون على ظاهرها. وضح الفرق؟ المتشابه، يعني هذا تعاملنا ويا المتشابه، نأخذ المتشابه على ظاهره. هاي صرنا أصحاب زيغ. مو؟ إذا صرفنا المتشابه عن ظاهره صرنا مؤولين. مو؟ فهنا مؤولين تأويل حق أم باطل، هنا بعد حسب ما نؤول به. واضح؟ قال: أما الطائفة الأولى فتأويلهم يتلخص في الأخذ بالظهور المتزلزل غير المستخر ابتغاء للفتنة، فيغترون بظاهر قوله سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فش يقولون؟ إذن الإنسان كل دور ما إله، الإضلال والهداية عدمن عند الله. ويبثون فكرة الجبر الذي هو سلب الاختيار عن الإنسان في مجال الهداية والضلال والإيمان والكفر. وأما الراسخون فتأويلهم هو إرجاع الآية إلى واقعها بالإمعان في الآية، والإمعان في القرائن الحافة بها منضما إلى ما ورد في الآيات المحكمة في هذا الموضوع، فيفسرون ما سبق من الآيات حول الهداية والضلالة بقوله سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن شو هنا هسه هاي الآيات شو خلت الهداية والكفر علما للإنسان؟ فإذا كانت للإنسان هنا بهاي الآية، معناها الله سبحانه وتعالى من يقول يضل من يشاء ويهدي من يشاء، شنو قصده؟ يعني من اختار الضلالة الله يجعله على ضلال، ومن اختار الهداية. بس هو الاختيار من الله لو منه؟ منه. بقت هسه رب العالمين شلون يضل من يشاء؟
حسب اختياره.
يعني هتشي هنا من يشاء يا هو ها من هو يريد. هاي المن راجع على الله لو راجع على العبد؟
على العبد.
على العبد. منين جبنا هذا التفسير؟ من هاي الآية.
هو حتى على ظاهره
كل
من يشاء من يشاء الله، هو
هنا أي. هو هنا أنه من يضل من يشاء، يعني الله يضل من هو الله يشاء، أم يضل الذي يشاء الضلالة؟ فهذا التشابه يا اللي حللنا يا هنا هاي الآية. فيقول ذولاك اللي يجمدون على الظواهر البدوية شي يخلون الهداية والضلال عدنا من الله، ليش نجم؟ بينما ذول الراسخين في العلم لا، يقول يراجعون الآية ويراجعون الآيات الأخرى ويشوفون قرائن حتى يتضح المراد من عدها. يقولوا أما الراسخون فتأويلهم هو إرجاع الآية إلى واقعها بالإمعان في الآية والقرائن الحافة بها منضما إلى ما ورد في الآيات المحكمة في هذا الموضوع، فيفسرون ما سبق من الآيات حول الهداية والضلالة بقوله سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وبقوله سبحانه قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن هنا شنو؟ نفسي أنا هي، إنه سميع قريب. فكلتا الطائفتين يؤولون. يا طائفتين
بس الطائفة الأولى ما يصدق عليها التأويل،
شلون ليش؟
لأن هم أخذوا بالظاهر.
إيه.
إحنا عندنا تأويل إرجاع وتوجيه. هم رأساً أخذوا.
ها. هذا أخذهم بالظاهر. ليش هم أخذوا بالظاهر؟
لغايات عندهم.
هو ابتغاء الفتنة. وابتغاء تأويل هذا الظاهر بما يشاءون. يعني هم أخذوا بالظاهر. حتى شو يصير لهم؟ حتى يصير لهم ذريعة للتأويل بمن؟ بالاتجاه اللي يواجهونهم بما يتوافق مع عقائدهم الفاسدة. فكلتا الطائفتين يؤولون. بس ذولا الطائفة الأولى أهل الزيغ يأخذون بالظاهر ثم يؤولون الظاهر بما يريدون. بينما الطائفة الثانية الراسخين في العلم لا أصلا ما يأخذون بالظاهر، رأسا يؤولون. شو يسوون هذا تأويلهم؟ يرجعونه من الفهم الخاطئ المن الى الفهم الصحيح. اي
اذا اخذ ايه ظاهره ايه راح تعرض
ايه لا 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 احنا سهاية ايه مثلا يد الله فوق ايديه، هاي من اخذها انا على ظاهرها واقول ان لله يدا جارحه، هنا انا اولت لو اخذت بالظاهر. انت من تجي تقول لا هاي الآية ما مقصود بها اليد الجارحة وإنما المقصود بها القدرة. أنت شنو؟
رحت على آية.
أنت شنو؟ أنت أحسن. هو بس أصبر لي هسه على هاي. أنا اللي أخذت بظاهرها وقلت أن المقصود بها اليد الجارحة، أنا لست مؤولا لحد الآن. وأنت أول شيء صرت مؤول. نجي. أنا ليش خذتها بظاهرها؟ حتى شو سوي؟ حتى أثير فتنة وحتى أؤولها بما أريد أن أفهمه أنا. فأنا أول شيء ظاهري ثم مؤولي. أما أنت من البداية أنت شنو؟ مؤولي. زين شنو الفرق؟ شنو المشكلة؟ نقول أنت نفيت الظاهر لأن سبب لك مشكلة مو؟ فصار تأويلك من الأساس هو المن لجلب مصلحة، بينما أنا أخذت بالظاهر لكي يكون عندي خزين حتى أؤول وفق ما أريد.
أول بقية الآيات.
أول حتى هي هاي الآية.
لا ليش؟
حتى هي هاي الآية. حتى هاي أؤولها بعدين بما يتوافق مع عقيدتي.
أنا ما عندي
آية. أؤولها بما يحقق لي الفتنة. أؤولها بما يتناسب مع آيات أخرى هم بها تأويل. ممكن. لكن هاي مرحلة من المراحل. فكلتا الطائفتين يؤولون أي يرجعون الآية إلى المراد منها، فيأخذ أصحاب الزيغ بالظاهر المتزلزل الموافق لهواهم ونزعتهم فيجعلونه ذريعة لنشر البدع والضلالة، وأما الآخرون فيؤولونه بإرجاع المتشابه للمحكمات التي هي أم الكتاب. هذه هي حقيقة المتشابه وحقيقة التأويل فيه، وليس تأويل كلتا الطائفتين بمعنى صرف الظاهر المستقر عن ظاهره. لا، احنا نعترف احنا المؤولين اللي نعتبر نفسنا صالحين، نعترف بان ظاهر الكلام يدل على معنى اليد ام لا؟ نعترف. بس نقول هناك مانع عقلي من اخذ الظاهر هذا، فاحنا مو ننكر الظاهر اذا تتذكرون، احنا نقول بالظاهر، لكن نقول هذا الظاهر، وهي هاي طريقة العقلاء وطريقة العرب انهم عندما يتكلمون بكلام يمنع العقل أو يمنع مانع من أخذ ظاهره على ظاهره فيذهبون إلى غيره أم لا، مستعينين بالقرائن. يقول هنا بل هو إما أخذ بالظاهر البدوي لغاية الفتنة أو إرجاعه إلى الظاهر المستقر بالإمعان في نفس الآية والقرائن المكتنفة بها مضافا إلى الآيات المحكمة الواردة في نفس ذات الموضوع. وقد عرفت هذا النوع من التأويل في تفسير اليد في قوله سبحانه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وبما ذكرنا في المقام، يعني من أن التأويل يجب أن يكون وفق ضوابط وأنه يجب أن يكون بعد أخذ الظاهر وتوجيهه إلى الوجهة الصحيحة. مو فهمت هذا؟ يعني فهمت الطريقة. وبما ذكرنا في المقام تقدر على تأويل عامة الآيات المتشابهة. طينا آيات متشابهة مثلا لفظة العين ولتصنع على عيني، هاي العين الإلهية هل هي الجارحة أم هي على رعايتي؟ على رعايتي. اليمين اللي السماوات مطويات بيمينه. الاستواء كقوله سبحانه الرحمن على العرش استوى. النفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هنا شو يقصد؟ يعني أنا عندي نفس وأنت عندك نفس، الوجه كقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني ذني الأمور اللي كلهن يفهم منهن شنو؟ يفهم منهن أن الله جسم، أن الله مادة، ذني كلهن نقدر نأولهن. شلون نأخذ بالظاهر؟ ولكن هذا الظاهر نقول ليس على ظاهره، وإنما أكو له توجيه، أكو له تأويل، فنحن نرجعه من هذا التأويل الفاسد ونوجهه التوجيه الصحيح. ليش؟ لأن اللغة تسمح، اللغة تسمح بهذا التأويل. إلى غير ذلك من الصفات الخبرية التي وردت في القرآن الكريم وأخبر عنها الوحي، فللجميع ظواهر غير مستقرة لا تلائم الأصول الواردة في محكمات الآيات. يقول كلها إلها ظواهر بدوية أو استقرارية، لكن هاي الظواهر يعني مثلا تتخالف مع العقل، تتخالف مع ثوابت، تتخالف مع آيات أخرى، فلازم نضطر لمن؟ إلى تأويلها إلى أمور صحيحة. ولكن بالإمعان والدقة يصل الإنسان إلى مآلها ومرجعها وواقعها، وهذا لا يعني حمل الظاهر على خلافه، بل التتبع لغاية العثور على الظاهر. خاف واحد يقول ترى أنتم ما أخذتوا بالظاهر، لا نقول إحنا أخذنا بالظاهر، لكن مع الظاهر نريد المراد المقصود، إذ ليس للمتشابه ظاهر ظهورا مستقرا في بدء الأمر حتى نتبعه. وفي الختام نذكر نموذجين من تأويل المتشابه غير ما ذكرناه فيما تقدم، الأيدي في قوله سبحانه والسماء بنيناها بأيدٍ. المثال الأول أن الصفات الخبرية الواردة في القرآن الكريم كالوجه وغيرها ليس منها خبرية، إذا تذكرون ها، لأن ذني لولا أن الله أخبر بها لا نستطيع أن ننسبها إلى الله. مو وين خدناها هاي في البداية؟ هاي صفات بالمفسر وغيره، أن الصفات الخبرية الواردة في القرآن كالوجه وغيره لها حكم عند الإفراد، من تفرد الكلمة إلها حكم وإلها معنى، من تخليها في سياق بعد صراحة يصير لها معنى ثاني. هذا السياق إذا أردت به إنسانا عاديا مخلوقا عاديا راح يصير له معنى، إذا أردت به الله سبحانه وتعالى أو حادث ثاني راح يصير له معنى آخر، ولها حكم آخر إذا جاء ضمن الجمل، فلا يصح حملها على المعاني اللغوية إذا كانت هناك قراء صارف عنها. يعني هسه مثلا تجي يد الله فوق أيديهم أو وأن إلى ربك الرجعة، أو مثلا مو إلى ربك الرجعة، فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله، تقول هنا تفرد بس كلمة الوجه، الوجه هو هذا الذي يواجه به الإنسان الآخرين، فإذا الله سبحانه وتعالى له وجه، نقول لك لا مو تأخذها هاي الكلمة، تعال هاي جيبها خليها في سياقها وشوفها مع مجموعة الآيات وشوفها مع غيرها من الآيات يلا. فيقول لازم تأتي ضمن الجمل، فلا يصح حملها على المعاني اللغوية الإفرادية إذا كانت هناك قراء صارف عنها. فإذا قال سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فتحمل الآية على ما هو المتبادر من الآية عند العرف العام عن الإسراف والتقتير، فبسط اليد كناية عن الإنفاق، مو يعني مو معناها لا تخلي إيدك مغلولة إلى عنق يعني حاطها بعنقك براحتك. بلا شرط، كما أن جعل اليد مغلولة إلى العنق كناية عن البخل والتقتير، ولا يعني به بسط اليد بمعنى مدها، ولا غل اليد إلى العنق بمعنى شدها إليه. فإذن المعنى الظاهر شيء والمراد شيء آخر. اثنين، قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى نظير الآية السابقة، فالعرش في اللغة هو السرير، فهل الله استقر على السرير؟ والاستواء عليه هو الجلوس، غير أن هذا حكم مفرداتها. أما كجملة يعني كآية في ضمن سياق مع مقارنة آيات أخرى، أما مع الجملة فيتفرع الاستظهار منها على القرائن الحافة بها، فالعرب الأقحاح لا يفهمون منها سوى العلو والاستعلاء أو الاستيلاء، وحملها على غير ذلك يعد تصرفا في الظاهر وتأويلا لها. فإذا سمع العرب قول القائل مثلا قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي، هل العرب يفهمون يعني أكو واحد قوم قعدوا على العراق يعني اتكأوا على العراق؟ شو يفهمون؟ استولوا سيطروا مو؟ فليش من تجي هاي للرحمن على العرش استوى لازم تفهمها إلا عند يعني فد كرسي؟ أو سمع قول الشاعر ولما علونا واستوينا عليهم تركناهم مرعى لنسر وكاسري، يعني شنو يعني جلسنا عليهم لو سيطرنا عليهم؟ فلا يقول هذا العربي القح، شنو العربي القح؟ الأصيل يعني غير غير الهجين، فلا يتبادر إلى أذهانهم سوى العلو والسيطرة والسلطة، لا العلو المكاني الذي يعد كمالا للجسم، ولا العلو الجلوسي الاستعلاء الجلوسي، وأين هو من العلو المعنوي الذي هو كمال الذات؟ وقد جاء استعمال لفظ الاستواء على العرش في 7 آيات مقترنا بذكر فعل من أفعاله، وهو رفع السماوات بغير عمد أو خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، فكان ذلك قرينة على أن المراد منه ليس هو الاستواء. الله خب استعمل لفظة الاستواء مو فقط بالعرش، استعملها في الخلق وغيره، فمعناه شي يقصد منها، يقصد منها هاي السيطرة والاستيلاء المكان، بل الاستيلاء والسيطرة على العالم كله، فكما لا شريك له في الخلق والإيجاد لا شريك له أيضا في الملك والسلطة. ولأجل ذلك يقول في ذيل بعض الآيات: لا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذا عرفت ذلك فاعلم أن التأويل في القرآن هو ما ذكرناه من إرجاع الشيء إلى واقعه. شوف إرجاع من دون فرق بين الكلام والفعل والحقيقة التكوينية كالرؤية. وقد يستفاد من الأحاديث النبوية والعلوية أن للتأويل مصطلحا آخر، ويطلق عليه التأويل في مقابل التنزيل. مو يقول النبي صلى الله عليه وآله: يا علي قاتلتهم على تنزيله وستقاتلهم على اليمن على تأويله. شنو يعني هذا المقصود به؟ يعني على بيان مصادقه، يعني أكو استعمال في الروايات للتأويل غير هذا اللي احنا قلنا ارجاع وتوجيه. التأويل يعني الى استعمال اخر، شنو المقصود به؟ بيان المصادق. مو هذا يقول مو استعمال يعني اصطلاحي مثل ما احنا هسه نريده، لا احنا عمالنا يعني استعمالنا الاصطلاحي هذا معناه ارجاع وتوجيه، اما اللي وارد في بعض الروايات فهو بيان المصداق. ولكن استفاد من الحديث النبوي العلوي أن للتأويل مصطلحا آخر، ويطلق عليه التأويل في مقابل التنزيل. وهذا النوع من التأويل لا يعني التصرف في الآية بإرجاعها من الغاية الخاطئة أو المعنى الخاطئ إلى المعنى الصحيح، وإنما يتبنى بيان مصادق جديدة لم تكن في عصر النزول أو نزول القرآن. وهذا ما دعانا إلى عقد الفصل الآتي اللي هو التأويل في مقابل التنزيل يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.